بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه: والاغتسال لعرفة قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة، وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار وللطواف والمبيت بمزدلفة فلا أصل له، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور الأئمة، لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد، وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري أصحابه، بل هو بدعة، إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب، مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها فيغتسل لإزالتها.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: والاغتسال لعرفة قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن ابن عمر وغيره. هنا يذكر المصنف رحمه الله حكم الاغتسال في يوم عرفة، وهل هو مستحب أم لا. فذكر أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرفوع، وكذلك روي عن ابن عمر وغيره من الصحابة، وهذا يدل على مشروعية الاغتسال في يوم عرفة، وهذا هو المتفق مع ما جاءت به السنة من مشروعية الاغتسال لاجتماع الناس كما يجتمعون في الجمعة والعيدين، وكذلك في سائر الأماكن التي يجتمعون فيها فإنه يشرع لهم الاغتسال. ويوم عرفة هو يوم الحج الأكبر، وهو الذي يجتمع الناس فيه في ذلك اليوم، لا يتخلف منهم أحد، يجتمعون في ذلك اليوم لا يتخلف عن يوم عرفة أحد، بخلاف الأيام الأخرى فإنهم قد لا يجتمعون في مكان واحد، فقد يتقدم بعضهم ويتأخر، وأما في عرفة فإنهم يجتمعون في صعيد واحد كلهم لا يتخلف منهم أحد، فلهذا يشرع الاغتسال في هذا اليوم في يوم عرفة. قال: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة. يذكر أن هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية الغسل، غسل الإحرام عندما يحرم، عندما يحرم فإن الاغتسال مشروع قبل أن يشرع في الإحرام، وقبل أن يدخل في النسك يشرع له أن يغتسل ويتطيب، ثم بعد ذلك يلبي ويدخل في النسك. وكذلك الغسل عند دخول مكة، كما تقدم في أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وبقي في الأبطح ليلة، ثم اغتسل ودخل مكة وطاف، دخل البيت وهو في مكة. والغسل يوم عرفة، وهو الذي أشار إليه المصنف هنا. قال: وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار وللطواف والمبيت بمزدلفة فلا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور الأئمة، لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد، وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري أصحابه، يعني من متأخري أصحاب أحمد. هنا يشير المصنف إلى أن الغسل الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم واستحبه لم يشرع إلا في هذه المواطن الثلاث، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يشرع الغسل لشيء من المناسك، لا للرمي ولا للمبيت بمزدلفة ولا لغيرها من الأعمال التي يؤديها الحاج. قال بل هو بدعة إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب، مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها فيغتسل لإزالتها. يشير هنا إلى أن الاغتسال يستحب لسببين، إما لموطن شرع الاغتسال فيه كالمواطن الثلاثة، وإما عند الحاجة، عند الحاجة عندما تقتضي الحاجة الاغتسال فإنه يشرع ويستحب، وهذا غير مقيد بزمن ولا بحال ولا بوقت، بل إنه مشروع للمسلم في كل وقت إذا ما تغيرت الرائحة لسفر أو لمرض أو لأمر من الأمور أو لدواء، فإنه يشرع للمسلم أن يغتسل حتى يكون طيب الرائحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم طيب الرائحة. وكذلك الناس اليوم وقبل اليوم يتأذون بالروائح التي تنبعث من بعض من لا يعتني بهذا الأمر، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولهذا كره لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كره لمن أكل الثوم أو البصل أو غيرهما من الأطعمة التي لها روائح أن يشهد المصلى، وفي حكم هذا وأشد منه شرب الدخان الذي هو مؤذي للناس، وهو أشد رائحة وأشد إيذاء للمسلمين من الثوم والبصل، فإن في أهل الصلاح والتقوى والورع من يأكل الثوم والبصل، وأما الدخان فلا يتعاطاه إلا مفرط يعني في دينه وهو محرم. فالمقصود أن الغسل يشرع لوجود سببه وهو تغير الرائحة وتأذي المسلمين بهذه الرائحة، فيشرع له أن يغتسل، فإذا رأى أنه في حاجة إلى الاغتسال يعني في وقت من الأوقات فله أن يغتسل، وهذا مشروع لكنه غير مقيد بزمن، وإنما هو مقيد بحاله الخاصة التي تخصه دون غيره، وأما عموم الناس فلا يشرع لهم الاغتسال إلا في هذه المواطن الثلاثة التي ذكرها رحمه الله. ذكر هنا أن موجب الغسل هنا هو إزالة الرائحة وإزالة السبب المؤذي، ومعروف أن أذية المسلمين بسبب من الأسباب أنه محرم، ولهذا ليس له أن يؤذي الناس برائحة ولا بغيرها مما يحصل للناس به أذية، حتى قراءة القرآن الذي هو يعني مما يتقرب به إلى الله عز وجل لا يجوز للمسلم أن يرفع صوته ويؤذي الناس. قد جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم على الناس فكان لا يوقظ النائم ويسمع المستيقظ، ونهى أن يرفع بعضهم بعض الصوت في المساجد وأن يحصل التشويش على المسلمين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رفع الصوت بالدعاء والتشويش على الناس، وقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا مما يدل على عظمة هذا الدين، وأن هذا الدين جاء بمكارم الأخلاق وبحسن الأدب وحسن الصحبة، وأن يكون المسلم على هيئة طيبة وعلى رائحة طيبة وعلى مظهر طيب حتى لا يؤذي الناس. وكذلك مما ينبه عليه في هذا المقام وهو ما يحصل كثيرا يعني في الصحبة في الحج، أن يتنازل المسلم لإخوانه، فإن بعض الناس إذا نزل مكانا يريد أن يكون الناس على طريقته، مثل ما ترون وتلاحظون من الخصومة أحيانا في بعض المخيمات على الإضاءة، بعضهم يريد الإضاءة وبعضهم لا يريد، بعضهم يريد المكيف وبعضهم لا يريد، بعضهم يريد هذا الطعام والآخر لا يريده. ينبغي للمسلم أن يكون سهلا لينا هينا ينقاد لإخوانه، يرفق بإخوانه، يكون مطواعا لهم هينا لينا، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. وأما التعنت والتشدد وأن يحمل الناس على ما يريد، فإن هذا من الاعتداء. إذا كان بالمكان يعني 10 أشخاص فليس لواحد منهم أن يحمل الناس على رأيه أو على رغبته أو على حاله، وإنما يتنازل حتى تأتي المشقة. فإذا كان في هؤلاء من يشق عليه الشيء، فعند ذلك لا شك أن دفع المشقة مقدم على الترفه. وهذه مسألة ينبغي التنبه لها. هناك يعني بعض الأمور قد ينظر إليها على أنها من باب الترفه، وهذه التي ينبغي أن يتنازل الناس بعضهم لبعض. وهناك أمور قد تكون فيها مشقة، يعني مثل رجل لو أنه وجد التكييف البارد لشق عليه ولأصابه مرض، والآخر يريد أن يترفه، فهذا لو تنازل يعني فيما يترفه به إلى رغبة أخيه حتى يدفع المشقة عن نفسه، فإن هذا هو الذي ينبغي أن يكون. فالمشقة تدفع وهي مقدمة على الترفه. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون صادقا، إذا كان لا يضره هذا الشيء لا يدعي أنه يتضرر به، فينظر المسلم لإخوانه وما هم فيه ويراعي أحوالهم، ويكون على هيئة طيبة، ويكون على صحبة حسنة، يتمنى الناس صحبته إذا ما صاحبوه، وبعض الناس يفر الناس منه إذا ما صاحبوه. فعلى المسلم أن يراعي هذه الأخلاق، وأن يكون يعني حسن الصحبة وخير الأصحاب لأصحابه. نعم.
قال رحمه الله: وعرفة كلها موقف، ولا يقف ببطن عرنة، وأما صعود الجبل الذي هناك فليس من السنة، ويسمى جبل الرحمة، ويقال له إلال على وزن هلال، وكذلك القبة التي فوقه التي يقال لها قبة آدم، لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها، والطواف بها من الكبائر، وكذلك المساجد التي عند الجمرات لا يستحب دخول شيء منها ولا الصلاة فيها، وأما الطواف بها أو بالصخرة أو بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان غير البيت العتيق فهو من أعظم البدع المحرمة.
قال: وعرف كلها موقف ولا يقف ببطن عرنة. هنا يبين المصنف يعني ما يتحقق به الركن وهو الوقوف بعرفة. وعرف كلها موقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، يعني لا تقفوا فيه. ففي أي مكان من عرفة وقف فإن حجه صحيح. وليس المقصود بالوقوف معناه الذي يتبادر إلى الناس أنه يبقى واقفا، وإنما المقصود تأدية الركن وهو الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة هناك معاني لغوية ومعاني شرعية. فلو قيل لعربي لا يعرف اللغة لا يعرف الشرع الوقوف بعرفة ركن، فلا يفهم العربي من الوقوف بعرفة إلا أن يبقى الرجل واقفا، هذا معنى الوقوف في اللغة. ولكن جاء الشرع ببيان هذا المعنى وبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وكان عليه سلف الأمة، فعرفنا أن الوقوف ليس معناها اللغوي، وإنما المقصود هو أن يمكث في عرفة، المكث في عرفة سواء كان واقفا أو جالسا أو مستلقيا أو نائما أو مارا ماشيا، فإنه قد وقف بعرفة. فهذا هو الركن الذي إذا حققه المسلم فقد تم حجه. ولا يقف ببطن عرنة، وهو قبل عرفة بطن عرنة، من سار من مزدلفة إلى عرفة فإنه يستقبله بطن عرنة قبل عرفة، ولهذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم به ثم بعد ذلك دخل إلى عرفة. ومقدمة المسجد من عرنة، ولهذا ينبغي التنبه لهذا. وهناك حدود مبينة وموضحة يعني في المسجد، ولا بأس أن يبقى يعني من شاء أن يبقى في هذا المكان إلى الزوال ثم بعد ذلك يدخل إلى عرفة، بل هذه هي السنة. وأما أن يبقى إلى غروب الشمس لا يدخل بعرفة فإنه لم يؤدي الحج. وأما صعود الجبل الذي هناك فليس من السنة، ويسمى جبل الرحمة ويقال له إلال على وزن هلال، وهو معروف الآن بجبل الرحمة، معروف الآن بجبل الرحمة وهو مشهور معروف. صعود الجبل الذي هناك ليس من السنة كما يفعله الآن بعض الحجاج، يشق على نفسه، يتزاحمون على الجبل وقد يرتكبون ما هو أشد من الازدحام من التقاط الصور يعني على الجبل والمباهاة بذلك، أنا تصورت على جبل الرحمة وفعلت كذا وكذا، هذا خطير. فعرف كلها موقف، وصعود الجبل ليس من السنة. ومعلوم أن من اعتقد أن شيئا ليس من السنة يعتقد أنه سنة فهذه بدعة. البدعة هو أن يتقرب إلى الله بما لم يشرع، فإذا اعتقد أن الوقوف بجبل الرحمة سنة فهذه بدعة، وإذا لم يجد مكانا ووقف في جبل الرحمة من غير أن يتعمد الوقوف ولا اعتقاد أنه سنة فلا نقول له أن وقوفه ليس بصحيح أو أنه قد ابتدع. فإذا هناك فرق بين من وقف على الجبل وهو لا يجد مكانا وإنما وجد يعني مكانا في الجبل فلا بأس بذلك، لكن إن كان يظن أن الوقوف في الجبل وصعود الجبل أنه من السنة فهذه بدعة، لأنه يدعي فيما لم يشرع أنه مشروع، ويضاهي بوقوفه على جبل الرحمة يضاهي بها السنن التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يعني تدخل على الناس البدع في دينهم دون أن يشعروا. فعلى جميع الحجاج أن يتنبهوا لهذا الأمر وأن ينصح بعضهم بعضا وأن يوجه بعضهم بعضا، فإن هذا من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل. وتسميته جبل الرحمة لا يعني أن من وقف عليه أنه مرحوم دون غيره، أو أن الرحمة تتنزل عليه، أو أن له خصيصة دون غيره من عرفة، بل هو كغيره من الأماكن التي في عرفة. قال: وكذلك القبة التي فوقه التي يقال لها قبة آدم لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها ولا الطواف بها. قال: والطواف بها من الكبائر، يعني لا يشرع الدخول، والآن هناك شخص فوق الجبل لا يشرع التمسح به ولا الوقوف عنده ولا الطواف به، بل كما ذكر شيخ الإسلام الطواف به من الكبائر، لأنه يطوف بما لم يشرع له أن يطوف به، وليس هناك طواف مشروع إلا الطواف بالكعبة. فصعود هذا المكان والمكث فيه واعتقاد أن ذلك من السنة هذه بدعة. فإذا طاف بالجبل أو بمكان فيه معتقدا أن ذلك من السنة فإن هذا من الكبائر. قال: وكذلك المساجد التي عند الجمرات لا يستحب دخول شيء منها ولا الصلاة فيها. هذا ينبه على بعض المساجد التي كانت موجودة يعني في عصره، والآن لم يبقى هناك مساجد، وهذا من توفيق الله عز وجل لولاة الأمر من تهيئة ذلك المكان وتوسعة المكان لمن يؤدي النسك والرمي على الوجه المشروع. وأما الطواف بها يعني بهذه المساجد أو بالصخرة، يقصد بالصخرة التي في بيت المقدس أو بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان غير ومكان غير البيت وما كان غير البيت العتيق فهو من أعظم البدع المحرمة. يعني أن الطواف بالصخرة التي في بيت المقدس أو بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو بمكان آخر فإن هذا من أعظم البدع المحرمة، من أعظم البدع. والبدعة أشد من المعصية، البدعة أشد من المعصية، كما قال سفيان بن عيينة: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وهو لا يعني أن المبتدع إذا تاب لا يتوب الله عليه، بل الله عز وجل يقبل التوبة ممن تاب إليه، لكن المبتدع يرى أنه مصيب ويرى أنه على حق، ولهذا إذا نوصح فإنه لا يقبل النصح، ويظن أن من ينصحه أنه يصرفه عن الخير. ولهذا فالمبتدع بينه وبين التوبة مرحلتان. المرحلة الأولى أن يعلم أنه مخطئ، مثل الذي يصعد جبل الرحمة يعتقد أن هذه سنة، فيقال له دع هذا ليس من السنة، يقول دعك عني ودعني أتقرب إلى الله في هذا اليوم، وهو يظن أن الذي ينصحه يصرفه عن الخير. فهذا يحتاج أولا أن يعرف أنه مخطئ وأنه مخالف، فعند ذلك ليس يبقى بينه وبين التوبة أن يقلع عن الخطأ. إذن المبتدع بينه وبين التوبة مرحلتان، المرحلة الأولى أن يعلم أنه مخطئ، المرحلة الثانية أن يقلع عن الخطأ، بخلاف العاصي هو يعلم أنه مخطئ. ولهذا كثير من العصاة إذا ذكرته يتذكر ويتوب، بخلاف أهل البدع. ولهذا يلاحظ الآن مع انتشار شرب الدخان في كثير من المسلمين اليوم، فإذا قلت لكثير من المسلمين دع هذا اتق الله، يقول جزاك الله خير ونسأل الله أن يهدينا، ويدعو لك ويعلم أنك تنصح، ولا يقابل هذا النصح بالجفاء والغلظة. لكن لو قلت لبعض المبتدعة دع هذا فإنه يعاديك ويزجرك، ولربما يعتدي عليك بالضرب، يعتقد أنك تصرفه عن الخير. ولهذا كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. وقد جاء في بعض الآثار أن إبليس قال: أهلكني بنو آدم بالاستغفار، يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فقال إبليس لبعض أتباعه: لأبثن فيهم شيئا لا يستغفرون منه، لأبثن فيهم شيئا لا يستغفرون منه. فبث فيهم البدع، فلا يوجد مبتدع يستغفر حتى يتبين له أنه على بدعة، فعند ذلك يقلع ويستغفر ويندم. ولهذا ينبغي الحذر يعني من البدع، خاصة في الحج، وما أكثر ما يأتي كثير من الحجاج وفي رؤوسهم أشياء كثيرة يعني لقنوها، يريدون أن يفعلوها في هذه الأماكن، يريدون التقرب إلى الله عز وجل، وهم إنما يريدون الخير، لا يتهمون في نياتهم، ولا يقال أنهم أرادوا الإفساد، ولا يقال أنهم أرادوا البدع، لكنهم يريدون الأجر، يريدون الخير، يتشبثون بكل كلمة تقال لهم. فعليهم أن يقيسوا ما يقال لهم بالسنة، وأن يرجعوا إلى أهل العلم. وينبغي أن يعلم أنه لا يوجد عالم يعني على وجه الأرض يعلم أن هناك سنة أو أن هناك شيء مشروع يفعله الناس وينهاهم عنه أبدا، لأنه يعلم أن فعل الناس للخير إذا أرشدهم إليه له من الأجر مثل أجورهم. فلا يوجد عاقل يعني عنده عقل وعلم يرى بعض الناس يفعلون الخير ويقول دعوا هذا، ما هي مصلحته في هذا؟ ليس له في ذلك مصلحة، بل إنه يأثم. ولهذا ينبغي للمسلمين اليوم أن يعقلوا هذا، لا يوجد مسلم، لا يوجد عالم يراك تفعل شيء من الخير ويقول دع هذا، بل أنهم يدعونك إلى الخير. فإذا نهاك أحد أهل العلم عن شيء فتأمل كلامه، وقد يعني يحصل عندك شك ارجع إلى آخر، تثبت، اسأل عن الدليل، ارجع إلى العلماء. ينبغي للإنسان يعني أن يغلق عقله ويقول لا أقبل شيئا. هذا الذي وجدناه يعني عند آبائنا، ما من مجتمع الآن من مجتمعات المسلمين، ونحن عرفنا هذا في بلادنا وفي مجتمعنا وفي أهلنا، ما من بيت وما من أسرة وما من مجتمع إلا وتوجد فيهم مخالفات تنشأ من الجهل، فيتوارثها الأبناء عن الآباء ويظنون أنها حق، فإذا تعلموا تبينوا أن هذا مخالف للسنة. فالموفق يترك يعني ما ورثه عن آبائه وأجداده من غير دليل، يتركه للدليل واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي التفقه في العبادة في الحج وفي غيره، وأن نعلم ديننا، وأن نعلم ما الذي شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم، نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال: خذوا عني مناسككم. وليس هناك أفضل ولا أعظم درجة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اهتدى بهديه واقتفى أثره فإنه أفضل الناس يوم القيامة عند الله منزلة. ومن خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم إما بالنقص أو بالزيادة فإن هذا قصور. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن الشيطان يشام الإنسان، فإذا رآه ينزع إلى الدين وإلى حب الخير لا يأتيه من باب التقصير ويقول دع هذا، يأتيه من باب الغلو، وإذا وجد فيه لين في دينه لا يأتيه من باب الغلو وإنما يأتيه من باب التقصير، فيثبط المقصر يقول دع هذا وغدا تعمل وغدا تجتهد وما زال العمر باقيا وأنت ما زلت شابا وليس بالضرورة أن تكمل السنن في هذا الحج، ستأتي مرات ومرات وتأتي بالسنن، دع الآن السنن عنك، يثبط لأنه يعلم أن فيه لين في دينه. أما الآخر الذي يعلم فيه حرص وشد على دينه وحرص لا يأتي من هذا الطريق، يأتي من باب الغلو، يقول لو فعلت كذا وكذا ولو فعلت كذا وكذا، ويأتي ويزين له البدع، والمهم هو أن يخرجه عن هذا الصراط المستقيم، إما إلى الغلو وإما إلى التقصير. والعاقل يضبط نفسه بالسنة، يتجرد من الهوى، يتجرد من كل قول ومن كل رأي ومن كل يعني قول لرجل من الرجال، يتجرد من هذه الأقوال للسنة، حتى ولو كان عالما من العلماء، العالم قد يخطئ، ليس هناك أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما من رجل إلا يؤخذ من قوله ويرد كما قال الإمام مالك. فعلى المسلمين أن يتبعوا السنة وأن يجتهدوا في التفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقتفوا أثره في كل أمر من أمورهم، في حجهم، في عبادتهم، في دخولهم، في خروجهم. هذا هو الدين، وهذا هو الفقه، وهذا هو العقل، أن يكون الرجل متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله.
قال رحمه الله: فصل. فإذا أفاض من عرفات ذهب إلى المشعر الحرام على طريق المأزم، على طريق المأزمين، وهو طريق الناس اليوم، وإنما قال الفقهاء على طريق المأزمين لأنه إلى عرفة طريق أخرى تسمى طريق ضب، ومنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات وخرج على طريق المأزمين.
نعم، قال: فإذا أفاض من عرفات ذهب إلى المشعر الحرام عن طريق المأزمين، وهو طريق الناس اليوم. إذا أفاض من عرفات، الإفاضة من عرفات هي الخروج منها، من عرفة إلى مزدلفة، ومزدلفة لها أسماء تسمى بجمع والمشعر الحرام ومزدلفة، فكلها أسماء لمزدلفة. فالحجاج يفيضون بعد غروب الشمس من اليوم التاسع من عرفة إلى مزدلفة. قال: يذهب عن طريق المأزمين وهو طريق الناس اليوم، وإنما قال الفقهاء عن طريق المأزمين لأنه إلى عرفة طريق آخر تسمى طريق ضب. وقد تبين وقد ذكر المصنف رحمه الله أنه في ذهابه إلى عرفة يسلك هذا الطريق، والآن يعرف بطريق القناطق وهو طريق ضب، ثم يرجع من طريق المأزمين. فهذا إذا تيسر له وإذا تمكن، وإلا فإن هذا من السنة، ليس لمن لم يتيسر له ذلك أن يشق على نفسه، بل إن بعض العلماء يرى أنه ليس هذا بلازم، ولكن المهم هو أن يذهب من طريق ويأتي من طريق، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للعيد يعني من طريق ويرجع من طريق. ففرق بين أن يسلك هذا الطريق وهو سنة، أو أن المقصود هو أن يسلك طريقا في رجوعه غير الطريق الذي سلكه في ذهابه.
قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم في المناسك والأعياد يذهب من طريق ويرجع من أخرى، فدخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى، ودخل المسجد من باب بني شيبة وخرج بعد الوداع من باب حزورة اليوم، ودخل إلى عرفات من طريق ضب وخرج من طريق المأزمين، وأتى إلى جمرة العقبة يوم العيد من الطريق الوسطى التي يخرج منها إلى خارج منى، ثم يعطف على يساره إلى الجمرة، ثم لما رجع إلى موضعه بمنى الذي نحر فيه هديه وحلق رأسه رجع من الطريق المتقدمة التي يسير منها جمهور الناس اليوم.
في هذه المسائل يذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في عامة تنقلاته في الحج، في دخوله إلى المسجد، في ذهابه إلى عرفة، في رجوعه، في رميه للجمرة، يسلك طريقا في ذهابه ويرجع من طريق آخر. وكأن المصنف يعني بتنبيه على هذه المسائل يشير إلى أن ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة من طريق ورجوعه من طريق هو على هديه في أنه يسلك طريقا ويرجع من طريق. قال بعض أهل العلم الحكمة يعني من هذا أن الطريق يشهد له، فإذا مر بطريق وهو يكبر ويهلل كما يكبر يوم العيد ويلبي يوم في الحج فإنه يشهد له الطريق، وإذا رجع من طريق آخر شهد له الطريق الآخر، فيكون هذا فيه يعني زيادة في الأجر، وأنه لبى في هذا المكان ولبى في هذا المكان. قال بعض أهل العلم هذه هي الحكمة يعني من كونه يذهب من طريق ويرجع من طريق. ولكن اليوم كما لا يخفى مع كثرة الازدحام، وأصبحت الآن الطرق ليست كما كانت في القديم، وإنما هناك طرق وسيارات وهناك يعني تنظيم ومخطط يدرس يعني أشهر وتوضع خطط للسير يقوم عليها ولاة الأمر، هذه لمصلحة الحجاج. ولهذا السنة في مثل هذا الوقت أن يتوجه الحاج بحسب ما يوجه له، لأن ولي الأمر إذا اجتهد في أمر من الأمور للناس فيه مصلحة يجب على الناس أن يطيعوه. ويلاحظ هنا أن لو قلنا أنه يذهب من طريق ويرجع من طريق هذا مستحب، والسمع والطاعة لولاة الأمر واجب، فلا يطلب المستحب بترك واجب. ثم إن هذا التنظيم ما فعل هكذا يعني عن هوى وعن رغبة من أن يسلك الناس هذا الطريق دون غيره، وإنما عن تجربة طويلة، وما زالوا يدرسون أحوال الحجاج ويعني خروجهم إلى عرفة ورجوعهم، وتبين لهم بعد دراسات مفصلة وخطط يعني تدرس دراسة معمقة أن هذا هو الأيسر لهم. ولهذا بحمد الله تلاحظون الآن على كثرة الحجيج يبلغون ملايين، يفيضون إفاضة واحدة ويصلون إلى أماكنهم في يسر وسهولة. ولو حصل يعني هناك خلل من بعض الحجاج في عدم السير على هذه الخطة يحصل الخلل الكبير، كما يحصل أحيانا أن بعض الناس قد يتأخر إلى الفجر لمخالفته للأنظمة والتوجيهات. ولهذا ينبغي في مثل هذه الأوقات أن يتوجه الحجاج وكذلك أصحاب الحملات وكذلك كل من يقومون على الحملات وعلى تنظيم سيرها أن يتوجهوا بحسب التوجيه، وأن يسمعوا ويطيعوا، لأن هذه مصلحة المسلمين. والأمور ليست كما كانت في الزمن الماضي، إبل يعني يأخذ الرجل يعني بعيره ويمشي كما شاء ولا يحصل بذلك. اليوم سيارات، إذا تعطلت سيارة في الطريق لربما تعطلت بعض آلاف السيارات، وإذا خالف يعني أحد السائقين السير لربما عرقل الحركة إلى ساعات كثيرة. فالأمر ليس كما يعني يظن البعض. وهنا أنبه إلى مسألة عظيمة وهي مهمة جدا، ينبغي للحجاج أن يحسنوا الظن في هؤلاء الجنود الذين وقفوا في الشمس ويقفون في ساعات متأخرة من الليل في الليل في البرد القارس، ما وقفوا عن هوى حتى يقول لفلان اسلك هذا الطريق ولا تسلك هذا الطريق، وإنما وقفوا لمصلحة. وكثير من هؤلاء الأفراد الذين يقفون ليس بأيديهم شيء، وإنما هم موجهون من قادة لهم كبار يطلبون منهم هذا الأمر، فليس بأيديهم شيء، ولا ينبغي الإلحاح عليهم في شيء يعني لا يعني لم تحصل لهم بذلك توجيهات. وهذا إحراج لهم وتعطيل لحركة السير. ونحن نلاحظ وكما تلاحظون أن رجل يقف يعني عند إحدى النقاط وهو يحاج الجندي ساعات طويلة يريد أن يدخل من هذا الطريق، وهو يصرفه ثم يأتي الذي بعده ويصرفه ثم الذي يأتي بعده. فلينظر العاقل ويجعل نفسه مكان هذا الجندي، لو جاءك رجل وقلت له هذا غير مسموح، ثم جاء الثاني قلت غير مسموح، ثم الثالث إلى المئة، إلى أي حد سينتهي صبر هذا الجندي؟ ثم يأتي بعد ذلك من يغضب يقول له لم يصبروا علينا، لم يعاملونا معاملة حسنة. ننظر إلى أفعالنا، ما الذي فعلنا؟ هذا الرجل تمر به ألف سيارة وأنت ربما تكون بعد الألف، وهو يقول للناس سيروا من هذا الطريق، افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، وفي كل مرة يأتي من يحاج ويتكلم، فعلينا أن نسمع ونطيع ونعلم أن هذا ما وضع إلا لمصلحتنا، ليس من الهوى، وليس لهم في ذلك مصلحة أن تقف في هذا المكان أو لا تقف، وأن تسير من هذا الطريق أو لا تسير، وإنما هذا كله لمصلحة الحجاج ولتيسير وصولهم إلى الأماكن التي يريدون. نعم.
قال رحمه الله: فيؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء بمزدلفة، ولا يزاحم الناس، بل إن وجد خلوة أسرع، فإذا وصل إلى المزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجمال إن أمكن، ثم إذا بركوها صلوا العشاء، وإن أخر العشاء لم يضر ذلك، ويبيت بمزدلفة، ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر.
نعم. قال: فيؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء بمزدلفة، لأن الشمس تغرب عليهم وهم في عرفة، ويكون قد وجب وقت المغرب، فهل يصلي في عرفة أم يؤخر؟ السنة أن يؤخر الصلاة إلى قدومه إلى مزدلفة. قال: فيؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء بمزدلفة. الأصل في الصلاة أنه يبادر إليها في أول وقتها، هنا جاءت السنة بأن تؤخر المغرب إلى العشاء أو حسب وصولك، حتى ولو وصل مبكرا فإنه يصلي متى ما وصل، إذن هنا اتباع، وهذا هو حسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمرنا بشيء نمتثل. فهنا السنة أن يؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء بمزدلفة إذا وصل. لكن قال العلماء الآن بما عرفوا من أحوال الناس، إذا كان تأخر وصوله إلى مزدلفة إلى بعد منتصف الليل، فإن الأولى بل الواجب عليه أن يقف ويصلي حتى لا يخرج الوقت، لأن الأصل أنه يصل إلى مزدلفة قبل خروج الوقت، فإذا كان يخشى أن يخرج وقت العشاء فعليه أن يقف ويصلي. ومعلوم أن الصلاة أن الصلاتين عندما تجمعان فإنها إنما يكون الجمع إما جمع تقديم أو جمع تأخير، فجمع التقديم هو أن تصلى الصلاتان في وقت الأولى، جمع التأخير أن تصلى في وقت الثانية. والعلماء اختلفوا في آخر وقت العشاء، فمنهم من يرى أنه نصف الليل، ومنهم من يرى أنه يمتد إلى الفجر، ولكن الأحوط أن يؤخذ بالقول أنه منتصف الليل. فإذا كان يتأخر وصوله إلى مزدلفة إلى منتصف الليل فعليه أن يقف إذا تمكن من ذلك ويصلي، ثم يواصل سيره حتى لا يخرج الوقت وهو في الطريق. وأما إذا وصل مبكرا، وصل قبل منتصف الليل، فليس له أن يقف، بل يؤخر المغرب حتى يصليها مع العشاء. قال: ولا يزاحم الناس، يعني لا يزاحم الناس في وقت إفاضته وخروجه، ولا يزاحمهم أيضا في مزدلفة، بل إن وجد خلوة أسرع، يعني إن وجد مكان يمكن أن يمشي فيه أسرع وبادر إلى الوصول إلى مزدلفة، وإن لم يجد فإنه لا يسرع. والنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى والذي أوحى إليه، وهو رب العالمين الذي يعلم حالنا الآن وما نحن فيه وما يحصل الآن من الازدحام الشديد والصخب عند إفاضة الناس من عرفة، هو الذي كان يقول لأصحابه ومن كان معه في الحج: السكينة 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 السكينة، وكان يمرهم بالسكينة والرفق. فنحن نحتاج أن نتذكر هذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم عند إفاضتنا من عرفات، وأن نلزم السكينة. نحن في عبادة عظيمة، استشعر رحمة الله ومنة الله أن من علينا بالوقوف، فلنحمد الله ونلزم السكينة، وهذا له أثر عظيم في الخشوع، وأثر عظيم في قرب القلوب من ربها، وأثر عظيم في قبول الله عز وجل العمل. وأما الصخب فلربما أحسن الرجل في يومه كله، فإذا ما أفاض من عرفة اشتد غضبه، ولربما تعرض لغيره فيحبط عمله بنفسه، ولربما كلمة ذهبت بعمله، لربما قال كلمة ذهبت بعمله بالكلية وأحبطت يعني عمله، ولربما سب رجلا أو تعرض له، فيكون هذا من الذنوب التي ينقص بها أجر الحج، ولربما قال كلمة والعياذ بالله من أقول السوء تكون خطيرة يخرج بها من الدين. فعلى الحجاج أن يلزموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وفي كل مقام، أن يلزموا الهدوء والسكينة والرفق. فإذا وصل إلى المزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجمال إن أمكن ذلك، ثم إذا بركوها صلوا العشاء، يعني يبادرون إلى الصلاة، صلاة المغرب، لأنها هي الصلاة التي دخل وقتها. ثم إذا بركوها صلوا العشاء، كان يصلي المغرب ثم يبركون الإبل ثم يصلون العشاء، وهذه من السنن. وقال العلماء في هديه عليه الصلاة والسلام في مزدلفة أنه بادر إلى الصلاة قبل أن يحط الرحل من على الإبل، وهذا دليل المسارعة إلى هذه الصلاة، خلاف ما عليه بعض الناس إذا وصل بقي ولربما أكل وتوسع في الحديث ثم بعد ذلك يبادر إلى الصلاة، هذا خلاف السنة. عليهم أن يبادروا إلى الصلاة خصوصا المغرب، ثم بعد ذلك يصلون العشاء. قال وإن أخر العشاء لم يضر ذلك، يعني إذا أخر العشاء عن وقت صلاة المغرب أخرها بعد ذلك بقليل فلا يضر، وإن كان الأولى والسنة الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يبادر إلى العشاء بعد المغرب. نعم.
قال رحمه الله ويبيت بمزدلفة، ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر، فإن بين كل مشعرين حدا ليس منهما، فإن بين عرفة ومزدلفة بطن عرنة، وبين مزدلفة ومنى بطن محسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، ومزدلفة كلها موقف وارفعوا عن بطن محسر، ومنى كلها منحر، وفجاج مكة كلها طريق.
نعم. قال ويبيت بمزدلفة، والمقصود بالمبيت هو المكث في مزدلفة حتى طلوع الفجر، ثم يصلي الفجر بمزدلفة، هذا المقصود بالمبيت. فإن نام أو بقي مستيقظا فإنه قد حقق المبيت، فيبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر، وهذه السنة ولا يخرج قبل ذلك. قال ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، وهي ما بين مأزم عرفة إلى بطن محسر، ما بين مأزم عرفة، ما بين حدود عرفة إلى بطن محسر. قال فإن بين كل مشعرين حدا ليس منهما، فإن بين عرفة ومزدلفة بطن عرنة، يعني يفصل بين عرفة ومزدلفة بطن عرنة، وبين مزدلفة ومنى بطن محسر. فبطن عرنة وبطن محسر ليس من المشاعر، وإنما يفصلان بين هذه الأماكن التي يشرع للحاج أن ينتقل إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، يعني ليس بموقف، ومزدلفة كلها موقف وارفعوا عن بطن محسر، أي أنه ليس بمكان للمبيت. ومنى كلها منحر وفجاج مكة كلها طريق، منى كلها منحر يعني في كل مكان ينحر، وفجاج مكة كلها طريق للحاج أن يسلك الطريق الذي يشاء، وليس هناك شيء يعني يخص طريق دون طريق في تأدية في الذهاب والرجوع من هذه المشاعر. نعم.
قال رحمه الله والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر، فيصلي بها الفجر في أول الوقت، ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يسفر جدا قبل طلوع الشمس. فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر.
نعم. قال والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر، هذه هي السنة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي بها الفجر في أول الوقت، يصلي الفجر في أول الوقت ويبادر إليها عند طلوع الفجر، ثم يقف بالمشعر الحرام، والمبادرة بالصلاة في أول الوقت حتى يكون هناك متسع للذكر والدعاء، وهذا الموطن هو من مواطن الدعاء والذكر. قد وقف النبي صلى الله عليه وسلم طويلا عند المشعر الحرام ودعا الله وذكر الله حتى أسفر جدا، يعني حتى بدأ ضوء النهار قبل طلوع الشمس، والإسفار هو ما يكون بعد طلوع الشمس بعد طلوع الفجر، بحيث يرى الإنسان طريقه ويرون الطرق ويرون الأماكن قبل طلوع الشمس. فإذا طلعت الشمس يكون هذا وقت طلوع الشمس، والسنة أن يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، بخلاف خروجه من منى إلى عرفة فإنه يكون بعد طلوع الشمس، يخرج من منى يوم التروية إلى عرفة بعد طلوع الشمس. وأما رجوعه من مزدلفة إلى منى بعد ليلة مزدلفة يكون قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. فإذا استقل السيارة وسار وطلعت عليه الشمس وهو في مزدلفة فإنه له الأجر إن شاء الله، لأنه شرع في الخروج، لكن عليه أن يبادر إلى ذلك. وإذا تأخر لعذر فإنه لا بأس، فإن هذه سنة وليست بواجب. فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر. إذا كان من الضعفة الذين يشق عليهم الدفع مع الناس ورمي الجمرة فإنهم يتعجلون، حتى هذا يكون أيسر لهم في رمي الجمرة، لأن بعض أهل العلم قال لهم أن يخرجوا من مزدلفة وليس لهم أن يرموا الجمرة، فقال بعض العلماء إنما خروجهم كان من أجل الرفق بهم في الرمي. ولهذا على الصحيح أن من خرج من مزدلفة بعد منتصف الليل وبعد مغيب القمر فإن له أن يرمي جمرة العقبة، وهذا في حال في حق الضعفاء الذين يشق عليهم الرمي. وكذلك حكم هؤلاء يعني من يكون برفقتهم من الأقوياء الذين يحتاجون إليه، كالمرأة التي ليس لها محرم إلا رجل قوي فله أن يذهب معها، وحكمه حكمها لأنه مرافق لها. وأما غير هؤلاء فليس لهم أن يدفعوا من مزدلفة، السنة أن يبقوا حتى يطلع الفجر. وما يفعله بعض الحجاج اليوم من أنهم يقفوا قليلا ويصلون ثم يخرجون هذا تفريط، حملات يعني كثيرة وتنتقل السيارات المحملة بالحجاج من الأقوياء والضعفاء ولا يقفوا ولا يعني يبقون في مزدلفة ولا يبيتون بها، فإن هذا تفريط. وكثير منهم يدفعون بعد منتصف الليل وهذا أيضا تفريط إذا كان هذا الدفع غير الأقوياء. السنة هو أن يبقوا في مزدلفة حتى طلوع الفجر، ولهذا قال المصنف ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة يعني قبل ذلك الوقت. نعم.
قال رحمه الله ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها.
نعم، هذه هي السنة، يعني أهل القوة الذين لا يشق عليهم البقاء عليهم أن يبقوا. ولهذا ينبغي للناس اليوم أن يحرصوا على السنة وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، في البقاء في مزدلفة حتى طلوع الفجر، ثم الدعاء بعد طلوع الفجر وهو من المواطن العظيمة ومن أماكن من الأحوال التي ترجى فيها إجابة الدعاء، ثم بعد ذلك يدفع قبل طلوع الشمس. نعم.
قال رحمه الله ومزدلفة كلها موقف، لكن الوقوف عند قزح أفضل، وهو جبل الميقدة، وهو المكان الذي يقف فيه الناس اليوم، وقد بني عليه بناء، وهو المكان الذي يخصه كثير من الفقهاء باسم المشعر الحرام.
نعم، قال لكن الوقوف عند قزح أو قزح أفضل، وهو جبل الميقدة، وهو المكان الذي يقف فيه الناس اليوم، وقد بني عليه بناء، وهو المكان الذي يخصه كثير من الفقهاء بالمشعر الحرام. مقصود أن الوقوف يكون عند المشعر الحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ودعا طويلا، ولو وقف في مزدلفة ثم أتى بعد الفجر إلى المشعر الحرام ودعا فهذا أيضا حسن، لكن المهم هو أن يتحقق الوقوف في مزدلفة. نعم.
قال رحمه الله فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى، فإذا أتى محسرا أسرع قدر رمية بحجر، فإذا أتى منا رمى جمرة العقبة بسبع حصيات ويرفع يده في الرمي، وهي الجمرة التي هي آخر الجمرات من ناحية منى وأقربهن من مكة، وهي الجمرة الكبرى، ولا يرمي يوم النحر غيرها، يرميها مستقبلا لها، يجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه. هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
نعم. قال: فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة. هذه هي السنة، أن يكون خروجه من مزدلفة قبل طلوع الشمس. فإذا أتى محسرا، إذا أتى إلى وادي محسر، أسرع قدر رمية حجر، أو قدر رميه بحجر، يعني قدر ما يرمي الرامي الحجر إلى أي مكان تصل، يعني يسرع هذا القدر يعني من هذا الوادي. وهذه سنة. فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، والسنة أن يأخذ هذه الحصيات السبع من مزدلفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يلتقط له الحصى من مزدلفة، ورمى جمرة العقبة عندما قدم إلى منى ولم يشتغل بشيء قبل الرمي. قال بعض العلماء: الحكمة من التقاط الحصى من مزدلفة أن رمي جمرة العقبة هو تحية منها، فلا ينشغل بشيء قبلها، لا بالتقاط الحصى ولا بغيره. فإذا كان أخذ الحصى من مزدلفة حتى لا ينشغل بالتقاطه من منى، فهذا مما يدل على أن الاشتغال بغيره من باب أولى، أن لا ينشغل بغيره، وإنما يبادر إلى رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ويرفع يده في الرمي، ولا يرميها دفعة واحدة، وإنما يرمي الحصيات كل مرة، يرمي حصاة حتى يتم السبع، ويكبر مع كل حصاة. وهذه سنة، وهي الجمرة التي هي آخر الجمرات من ناحية منى. آخر الجمرات من ناحية منى هي جمرة العقبة، وأقربهن من جهة مكة، يعني هي أقرب الجمرات إلى مكة وأبعد الجمرات من جهة منى، وهي الجمرة الكبرى. الجمرة الكبرى، وهي معروفة بهذا الاسم إلى اليوم. قال: ولا يرمي يوم النحر غيرها، يعني يوم النحر لا يرمي غيرها، بخلاف اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فإنه يرمي الجمرات الثلاث، أما يوم النحر فلا يرمي غيرها. يلاحظ من بعض الحجاج أنهم يرمون الجمرات الأخرى، يظنون أن هذه زيادة في الخير، هذا من تلبيس الشيطان، يريد أن يخرج الناس عن السنة. وينبغي أن يعرف وأن يعلم أن رمي الجمرات ليس هو رمي للشيطان كما يقول بعض العوام، وبعضهم يغضب ويشتد غضبه عندما يرمي ويظن أنه يضرب الشيطان، وبعضهم يلقي الأحذية والأحجار الكبيرة ويسب الشيطان، كل هذا من تلبيس الشيطان. الشيطان يفرح بهذا، يفرح عندما يرى هذا الجاهل يعني يترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الخشوع والسكينة وذكر الله، ويغضب هذا الغضب الشديد، يظن أنه الآن يعني يضرب الشيطان، حتى بعضهم يقول: ذهبت إلى الشيطان وأتيت من الشيطان ورمينا الشيطان. فإن هذا خلاف ما السنة. ويلاحظ أيضا حتى على بعض المترجمين، يعني من طلاب العلم عندما يترجمون للحجاج من غير العرب يقولون شيطان، فلا ينبغي لطلاب العلم أن يعني يجاروا هؤلاء في ألفاظهم، وإنما يترجموا يعني هذه اللغة، أن يترجموا هذا الاسم في لغتهم بما يناسبه، ولا يقال هو شيطان. فيرمي الجمرة جمرة العقبة بسبع حصيات، ومتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وكلما كان متأسيا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان أشد على الشيطان، وكلما خرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان هذا فيه فرح الشيطان، وأنه يريد منا أن نخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يرميها مستقبلا لها، يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، يجعل منى عن يمينه والبيت عن يساره، وهو مستقبل الجمرة، وبهذا يكون الجبل أمامه وبعكس هذه الجهة يعني جهة الجبل الذي لا يرمى منه، والآن يعني الجبل يعني أزيل من تلك الناحية، لكنه لا ينبغي أن يرمى من الجهة التي كان فيها الجبل، والسنة أن يرميها من هذه الجهة، وإن لم يستطع فلا بأس أن يرميها وهو مستقبل الكعبة أو مستدبرها. وأما أن تكون الكعبة عن يمينه ومنها عن يساره فإن هذا خلاف السنة، فأولى ما يكون هو أن يرميها والبيت عن يساره ومنها عن يمينه مستقبلا لها، فإن لم يمكن يرميها من الجهتين الأخريتين. وأما أن يرميها من جهة الجبل فإن بعض أهل العلم يرى أن الرمي لا يصح يعني من هذه الجهة، قال هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرمي في جمرة العقبة هو ما وصفه المصنف هنا. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب أن يكبر مع كل حصاة، وإن شاء قال مع ذلك: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، ويرفع يديه في الرمي.
نعم، قال ويستحب أن يكبر مع كل حصاة، يكبر مع كل حصاة، هذه هي السنة، ولا يستحب له أن يقول شيئا آخر، وإنما يشرع له التكبير، ولو نسي التكبير فإنه لا يضره. وأيضا إذا يعني نسي شيء من الحصى فإن هذه مسألة يسأل عنها كثير، فإذا شك في رمي الحصى فلا بأس أن يأخذ بالأحوط إذا غلب على ظنه أنه لم يرمي يعني إلا بثلاث وشك في الرابع، فيأخذ يبني على اليقين. وأما الوسوسة وهو بعض الناس يرمي بسبع ويظن أنه ما أتى بالسبع ويزيد فإن هذا خلاف السنة، الزيادة كالنقص. وأما أن تنقص حصاة فإنه لا بأس بذلك عند كثير من أهل العلم، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لا أبالي رميت بست أم بسبع، فلو رمى بست رميه صحيح، والسنة أن يرمي بسبع.
قال رحمه الله: ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر مثل ذهابه إلى عرفات وذهابه من عرفات إلى مزدلفة حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا شرع في الرمي قطع التلبية، فإنه حينئذ يشرع في التحلل.
نعم، يشرع له أن يلبي التلبية المشروعة والتي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن يلبي بغيرها على ما كان عليه الصحابة، وإن كان الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل، وهي التلبية التي تقدم ذكرها، وهي الصيغة التي حفظها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يلبي بانتقاله من مشعر إلى مشعر ولا يترك التربية حتى يأتي جمرة العقبة. نعم.
قال رحمه الله: والعلماء في التلبية على ثلاثة أقوال، منهم من يقول يقطعها إذا وصل إلى عرفة، ومنهم من يقول بل يلبي بعرفة وغيرها إلى أن يرمي الجمرة، والقول الثالث أنه إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبى، وإذا أفاض من مزدلفة إلى منى لبى حتى يرمي جمرة العقبة، وهكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هنا ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أقوال في التلبية، متى يعني يقطعها الحاج. قال: منهم من يقول يقطعها إذا وصل إلى عرفة، يعني إذا وصل إلى عرفة قطع التلبية، هذا قول. قول الآخر: ومنهم من يقول بل يلبي بعرفة وغيرها إلى أن يرمي الجمرة، يعني يلبي في كل مكان في عرفة وفي الطريق إلى أن يرمي الجمرة، هذا القول الثاني. القول الثالث أنه إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة يلبي، وإذا أفاض من مزدلفة إلى منى يلبي، يعني يلبي في الإفاضة في طريق، كلما أفاض من عرفة إلى مزدلفة من مزدلفة إلى منى يلبي عند إفاضته حتى يرمي جمرة العقبة. فهذا القول الثالث أنه عند إفاضته عند انتقاله، والقول الأول أنه يلبي حتى يأتي عرفة، القول الثاني أنه يلبي بعرفة وبغيره في الطريق وفي عرفة وفي مزدلفة، والقول الثالث أنه يلبي عند الإفاضة إلى أن يأتي جمرة العقبة. والقول الثاني والثالث يشتركان في نهاية التلبية أن عند جمرة العقبة، لكن يختلفان هل يلبي في كل مكان يعني حتى يرمي الجمرة، أو أنه يلبي عندما يفيض ينتقل من عرفة إلى مزدلفة ومزدلفة إلى منى. نعم، لعلنا نتوقف عند هذا والله أعلم.